الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. كنا نتحدث عن قول ابن أبي عقيل رضوان الله عليه وما نسب إليه من جواز الوضوء بالمضاف إذا كان قد فقد الماء المطلق، ولكن حدد عادة بمسألة النبيذ. وبدأنا بالرواية التي هي عن عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين، وصلنا إلى الاحتمال، احتمالات في المسألة، إلى المقطع الذي يتعلق بنفس الرواية. سواء خلينا عدة احتمالات، واحدة من الاحتمالات التي توصلنا إليها هو المناقشة في المعنى، معنى النبيذ. ما هو المقصود من النبيذ؟ هل يقصد النبيذ الذي هو نوع من أنواع الخمر، عادة يصنع من عصير العنب، فهذا نجس على كل حال، خصوصا إن شاء الله نقرأ في مسألة نجاسة الخمر هناك قولان. القول الأول بالإطلاق، يعني كل خمر نجس بغض النظر عن مصدره ومن أي شيء يصنع، سواء كان من تبن أو زبيب أو تفاح أو إلى آخره. والرأي الثاني هو نجاسة الخمر إذا كان من العنب، وإن شاء الله نقرأ أن القول بالنجاسة لم يوجد دليل هناك إلا هي رواية العنب، وسوف نقرأ إذا أبقانا الله تعالى أن الرواية واضحة الدلالة الشرطية، يعني لم يذكر العنب كوصف من أوصاف منشأ الخمر، وإنما يسأل الإمام فيقول له إذا كان من العنب فهو نجس، مضمون الرواية. وعليه يفتون بطهارة خمر غير مصنوع من العنب. ليش نتكلم هالمقدمات هنا؟ سيبين لنا الشيء الذي لا بد أن ننبه بعض من أدعى بالفقهاء والمرجعية ممن عاصرناه قريبا، زعم بطهارة الخمر كل الخمر لعدم وجود الدليل، حتى هذه الرواية التي هي معتبرة السند لم يعمل بها، وهذا لم نجد من قد سبقه فيها من الفتوى، فيه من الفتوى ما وجدنا أحد من فقهاء الإمامية، بل حتى غير الإمامية، حتى الفقهاء العامة لم نجد فتوى بطهارة مقدار ما بحثنا، وقد بحثنا كثيرا في المسألة، بطهارة الخمر كل أنواعه من أين نشأ. على كل هذا فقط للذكرى والتذكير. نرجع الآن إلى ما نحن فيه. عندما نتحدث عن النبيذ الذي هو خمر، مر النبيذ على فتوى إذا هو خمر على فتوى أنه غير نجس، هذه صورة. الصورة الثانية وقت إذا صنع من التمر كما نسب القول إلى أبي حنيفة، وتقدم الكلام به حيث زعموا أن أبا حنيفة كان يجوز الوضوء بالنبيذ إذا صنع من تمر هذا، والشيء الثاني أن يكون تمرا مطبوخا. قوله مطبوخا حتى لا يصير خمرا، باعتبار أن الخمر لا يطبخ. التمر إذا تريد تسويه خل أو الشمبوية جلكم الله يسوي ذاك البعيد خمر، فلا يطبخونه. فلأجل أن لا يصير خمرا يبقى نبيذا يطبخ حال حال الدبس، إذا تعرفون أو ما تعرفون صناعة الدبس، عادة أهل بالبصرة يصنعون الدبس في البيوت، مو يشتروا من السوق، يشترون يسوون الدبس باعتبار كثرة التمر وهي صناعة وبالبيت. الدبس شنو هو؟ تمر يطبخ بس كمية التمر كمية كبيرة. الفرق عن النبيذ اللي يزعم أبو حنيفة أنه يجوز الوضوء به، الفرق شنو بالكمية؟ باعتبار أن يحطون كمية تم كبيرة وكمية ماء يخلون قليلة. أما النبيذ الذي يذكره أبو حنيفة يشترط فيه أن يكون الماء كثير والتم قليل يطبخ. النتيجة النبيذ إذا كان من تمر لكن النبيذ المتعارف بالنجس الذي هو خمر محصور بالعنب، يعني اللي نسمع هؤلاء ونقرأ من يتكلمون نسمع شو الآن ما شاء الله التلفزيونات كل شيء شو بهن من يتكلمون عن النبيذ، إنما هو فقط يصنع من العنب، هذا الخمر المعروف باسم النبيذ. مثل ايش؟ مثل اجلكم الله نوع من الخمر على ما نسمع يسموه ويسكي اجلكم الله، هذا من يصنع؟ يصنع من التفاح. على كل حال خمور كل واحد يصنع من نوع ما، فهذه إذا لم تكون مصنوعة من العنب ما يسمى نبيذا بالخمرية عد الخمر. طبعا هذا بعد معرفتنا أهل هم ذولاك غير المسلمين أو ما شنو الذين يشربون هذه المنكرات يزعمون هكذا. واحد يقول هم منكرات عصاة، شلون ناخذ قولهم حجة؟ في الواقع أن حجية قولهم لأن لانحصار العرف بهم، يعني ما حد يعرف إلا هم، باعتبار هم اللي مارسون هذا العمل المنكر الحرام فمنحصر بهم. وهو خصوصا أنه لا يشترط فيه أن يكون عادلا هذا الذي نأخذ منه الخبر، وإنما يشترط فيه أن لا يكون كاذبا. دول أهل المعاصي بعض الناس شفناهم يعمل كل المنكرات بس ما يكذب، بعكس نلقى ناس خيرين ومؤمنة وكذا، كل العمل الصالح يعمله، الصلاة، البكاء بالصلاة، حضور مجالس سيد الشهداء، إلى كل عمل خير يعمله، لكن أعوذ بالله أجارنا وأجاركم منه والكذب، هذا حينئذ ليس بثقة، ليس بثقة، هذاك يعتبر شنو؟ ثقة. ليش؟ لأن مقصودهم من كلمة ثقة مو العدالة، وإنما يقصد منه الثقة أن إذا تكلم وإذا نقل لا يكذب، فإذا واحد علم منه عدم الكذب لا ينظرون حينئذ في أخذ قوله إلى صلاحيته في مسائل الدين الأخرى. حتى هذا الكلام يجرنا في بحث حجية الخبر في غير المسلمين، إذا غير المسلم نقل الرواية هل نعمل بها؟ ما نوصل للحجية باعتبار مستوى الحجية والوجوب، يراد له نوع اطمئنان، وذلك يخرج العنوان من عنوان الظن إلى عنوان اليقين. يعني عادة احنا إذا واحد غير مسلم كم يكون صادق يبقى في قلبنا شيء منه، وذلك لا نعمل بقوله، يعني قد ما يتحقق الظن بصحة كلامه، بينما الأمارة كما قرأنا في علم الأصول من شروطها حجية خبر الواحد شرط أن الخبر يفيد الظن، فلو كان الخبر لا يفيد الظن هذا لا يصير إيمان، ما يصير، لأن الأمارة هي تجتمع بشرطين، الشرط الأول في الصغرى وهو أنه لا يكذب، والشرط الثاني وما عرف عنه كذب، مو بس ما يكذب، ما معرف عنه كذب، والشرط الثاني الكبرى وهو أن الخبر الواحد حجة بالدليل والأدلة المذكورة في محلها. زين، هذا كل الذي نقول إذا أخبرنا فاسق شلون، هذا ضد دخل، دفع المطلب قبل أن يقع، حتى لا واحد يقول لنا شلون نعمل، هذا منقح في باب، حتى بعض الأحيان تقطع بصدقه هذا الكافر أو هذا الفاسق يحدثك، فعندك أمارة إما ذاتية يعني مرتبطة بنفس الحديث أو بنفس المحدث ليقوله صحيح ما يكذب، أو أن أمارة شخصية، هذه الشخصية وهي هذه القصة سولفوها هواية هواية مسولفين خيرين مخرين إلى آخره، فراح يولد عندك القاطع، فتوليد القاط حجة ذاتية سواء كانت أسبابه سليمة أو أسبابه غير سليمة. عادة احنا بتعاملاتنا العرفية هناك النوع يسمى قطع القطاع، وهو اكو ناس سهلة التصديق وسهلة تحقق القطع عندهم، معكش اللي دارس فقه أصول وتعبان على روحه تشوفه ما يتولد عند القطع بسهولة، وإنما يحتاج إلى قرائن كثيرة، بحيث هذه كثرة القرائن تولد عنده حالة اطمئنان بصحة الكلام المنقول، فإذا تحقق القطع من كلام الكافر، طبعا هذا قطع القطاع حجة محجة، هذا المتعارف عند الناس، أي سمع خبر إذا نقله بابا نقل على نحو القطع واليقين، لا انتهت، أنت من سمعت فلان إذاعة يعني إذا عارف من يقول لك تحكي صدق؟ شلون صدقت؟ هذا دخلك شنو؟ في التشكيك في الخبر. ما تقدر تزيل القطع عن حجيته، ولكن تقدر تزيل المتحدث والمكلف عن قطعيته. يعني هاي حالة القطع تخليه يصير شنو؟ حالة الشك والوسواس، حالة الظن، فيخرج حينئذ هذا القطع من حجيته. كما هذا كله مبحوث تفصيلا في علم الأصول. هنا شي يفيدنا؟ يفيدنا في التشخيص، تشخيص هذا النبيذ. التشخيص شنو؟ هؤلاء نسب إليهم الفسقة شراب الخمور أجلنا وأجلكم، وهم مختصون بالشرب، بعضهم أصلا حتى الصناعة قد يكون مسلم ويصنع. هالزمان ما شاء الله سبحان الله، قديما كان ممنوع المسلم يصنع الخمر، يوقف يبيع الخمر، يسوي دعاية للخمر، ممنوع في بلاد المسلمين بشكل مطلق، كل بلاد المسلمين. فاللي كان يقوم بهذا الدور هو غير المسلم، أما الآن وصل بهم من التفاهة بحيث جعلوا أجاركم الله وأجارنا المسلم هو يقوم بهذا الدور، يبيع الخام، يصنع، يعلم، ينقل، يودي، يجيب. أنا أتذكر مرة واحد سألني من أوروبا، من اللي يسكن بأوروبا، ما سنة 74-75 ديك السنين العجاف اللي كنا نعيشها، طالب الظاهر رايح الكندا أو دولة أخرى يدرس، ثم بعد ابتلي بالحاجة قام يشتغل في محل. هذا المحل بالسنة مرة مرتين، بالسنة مرة مرتين يقول له شيل هذا صندوق الخمر منا حطه هنا، أو أجلكم الله البيرة زين الفقاع، هذا بالسنة مرة أو مرتين بس يشيله من برضه، يدخله بالمكان المحدد إليه، ولا يبيع لا يشتري لا يصنع، نقل بس نقل. فسألت هو كان من مقدس سيدنا الشهيد رضوان الله عليه، شهيد الصدر الأول، أنا أتكلم الشهيد أستاذنا السيد الشهيد الأول رضوان الله عليه ورزقنا الله تعالى شفاعته. فسألت السيد قلت له هذا بالسنة مرة يشيل من السيارة يحطه بالمحل، هذا كل ما في الأمر، يجيبون بضاعة يشيلها يحطه هنا، يؤمر يبطل، يقول له ما أسوي، يقول له أبطلك من العمل، أنت تتقاضى أجر، هذا جزء من عملك وهذا بالطاقة باقي. يعني بالسنة مرة 12 شهر، شهر 30 وإلى آخر ما يقارب السنة 365 أو 66، إذا كبيسة 66، إذا كانت غير كبيسة 365 زين. هذا يبقى شيء لما تطول لها دقائق أو ربما هم أقل من دقيقة. السيد رضوان الله عليه فتوى بعدم الجواز، يطرد، قال بعد يطرد بعدم الجواز. الخمر إلى خصوصية، طبعا هذا السيد خمر مو فاتها، هو مشتهن، فاتها بدب شنو؟ بالنصوص الشريفة الذي أكدت لعن الله حاملها ساقيها، ذول كلهم ملعون، حتى ليحملها وملعون إذا حملها وهو يعلم أنها خمر فتشمله اللعنة الإلهية. هذا شنو؟ بخصوص الخمر. إذا النبيذ، هذا النبيذ من العناب فنجس، من غير العناب حتى لو تحول إلى خمر الحرمة ثابتة، لكن حرمة شرب، حرمة النقل، حرمة الاحتفاظ، حرمة البيع، حرمة الهدية، كلها ثابتة حرام. لكن الكلام احنا مو يم الخمر، يم وين؟ النبي. ملخص هذا الكلام الذي بيناه هو أن النبيذ إذا كان طاهرا مو نجس، بس هو خمر، هو شنو؟ خمر، إذ لم يكن من عصير العنب، حينئذ الكلام في جواز الوضوء أو عدم جواز الوضوء. إذن الإشكال الذي ذكره بعض الأجلة من فقهاء الطائفة رضوان الله عليه، كيف يتوضأ؟ بطلان الوضوء بالنبيذ لا بعنوانه، قبل ما ندخل عنوانه مضافا يقول بطلانه لأن النبيذ نجس. أجيب أجاب الباب، إذا كان نجس على فرض نجاسته، طبعا هذا إذا قلنا بأن الخمر العنوان الخمري عليه هو يلزم النجاسة، فوجي لنفترض نجس مو نجس طاهر، ونفترض كذا، لكن خوف هو خمر، بالنتيجة خمر غير نجس، شرب حرام، بيع حرام، نقل حرام، الاحتفاظ به حرام، يصفط بالمعرض مال اللي يبيع به بالمحل حرام، يخلي عليه عنوان مثلا دعاية عليه حرام، يسوي دعاية حرام، ها كله حرام حرام. قال نفرض ارتكب الحرام، يقدر يتوضأ له؟ لا، على القول يقدر، فلين مو نجس، ارتكب الحرام بس شنو؟ مو نجس، خصوصا بعض الأنواع مثل الأجلكم الله وأجارنا، هذا إيش اسمه، نسيت اسمه اللي قلت أنا، يصنعون من التفاح ويسكي، أجل أجارك الله، هذا الويسكي يقولون أنه خفيف الظل، سريع التبخر، يعني إذا وقع على الثوب خلال أقل من الدقيقة يبس الثوب، أقل من دقيقة، ثواني، على ما قيل وزعم بعض الناس أنه، لأن هذا يوزع بالاحتفالات الرسمية بالخارج، حتى هنا يجوز يقدم، فيروحون ذول السياسيين المسلمين المتدينين بعضهم، أي واحد مرة متدين عنده وسواس، وسواس هذا يطب الحمام قبل الأذان الصبح إلى أن تقريبا تطلع الشمس، بعض الأحيان تطلع الشمس وترتفع الشمس ما عندهم ما خلص الغسل، مسكين عنده وسواس بالطهارة، بالطهارة مو الوسواس أشكال، هذا عنده وسواس بالطهارة، هذا هو يقول لي، هو أنا عارفه، عارف الوسواس، كان مدعو باحتفال ماذي يا دولة من هذين الدول الأوروبية الأسماها المتنوعة في سوريا، هاي بعد السقوط صدام، وصار إلى موقع رسمي من الحكومة العراقية هناك، يقول أن لا طب، وإذا هاي الوحدة من ذن المدعوات من دول الأجانب بيدي هذا القذح لأجلكم الله الوسكي، وين صار؟ وقع علي دفعته، يعني صار تدافع ما مقصود، دي طب يده تمشي ما شنو، واحد دفع له وقع الواسكة علي، قلت له سويت تطب الغسول إلى أن تطلع الشمس سويت؟ قال لا ما سوي شيء، هو شو هذا بالعجل يا بس، قلت له شنو؟ قال خلال أقل من دقيقة بس، هي اعتذرت ما شنو، قلت له زين وشو طهرته؟ شلون طهرت؟ يعني يفترض اللي يطب القلب بالحمام حتى يغتسل هذا ماكو إلا بعد ما يلبس القميص. أنا لو لا سامح الله كان عندي هالوسواس قد أن ما ألبس القميص بعد. أي لكن بعد الدين بعض الأحيان كل واحد عنده مقاييس الخاصة إليه. أنا جعل أصل المطلع إحنا نذكر هالقضايا، مو أنا أول من أذكر، سادتي أساتذة القدماء من كانوا يتكلمون بالأصول والفقه بالاستدلال أيضا يذكرون هالقضايا بالأثناء. ما دي مطيبات، ما دي تجي بعنوان شواهد، المطلب يصير أوضح أبين أكثر مفيد. قطعا أنا شايف هالملاحظة، الشباب أنتم خدمتكم نحاول نقلل من الشواهد، تجي الشواهد بالذهن. نرجع لأصل المطلب. أصل المطلب إذن إذا نجس يجوز الوضوء به على الفرض الجواز، فوضوءه صحيح إذا منجس، قصدي إذا منجس الكلام، إذا منجس على هالفتوى مو إذن. يعني إذا الاستدلال ما ذكره سيدنا الأستاذ من الأدلة على عدم الجواز بالنبيذ واحد، أول شيء قالوا الكذا يحمل على التقية، اثنين مع جنو أنه نجس، النبيذ نجس، وكيف يتوضأ بالنجس؟ مو بس هو السيد، حتى في بعضه. فيجاب عليه النجاسة حكم مبنائي. حكم مبنائي شنو يعني؟ نجس على القول بالنجاسة، أما على القول الثاني وعده وعدم النجاسة فهو غير نجس. يعني هذا مو باب الاستدلال فقط، هذا شنو؟ نقض على المدعي بأنه باطل. أي هذا ما ذكر في محله. بالنسبة إلى سيدنا الأستاذ بعد هذا الكلام كله ذكر استدلال كيف أن يستدل بالرواية. الرواية فيها تعابير قد توهم الفقيه أنها رواية عن غير المعصومين، ليست هي عن المعصومين، إنما الحجة بالفتوى هو المعصوم عليه السلام، باعتبار هو من باب يأمر بالواقع، الأحكام الإلهية تبارك وتعالى الواقع والثابتة إلا إذا كان في مقامات التعليم وغير ذلك. وإلا الأصل بفتاوى لأئمة المعصومين سلام الله عليهم أنها هي الواقع. زين، الراوي وهو ابن المغيرة عن بعض الصادقين، ما أدري أنا أنقل على الصادقين وهم الأئمة عليهم السلام، بعض الصادقين من هذا باحتمالين، طبعا هذا غير ما قاله السيد الأستاذ، لا هو بأصل المطلب احتمالين عن بعض الصادقين. الاحتمال الأول يتكلم عن بعض الصادقين ممن يعرفهم من الفقهاء من العلماء من المفتين من أهل الخبرة، فربما يستظهر بعض الصادقين هذا المعنى، وربما يستظهر عن بعض الصادقين لا عن بعض المعصومين عليهم السلام باعتبار الآية الكريمة اتقوا الله كذا وكونوا مع الصادقين. الصادقين الذين ورد في الآية الكريمة كما وردت بروايات أهل البيت بسانيد أهل البيت، حتى وجدت في تفسير المنار هذا المنار من عجائب المخلوقات، هذا صاحب المنار رشيد رضا، واقعا عجائب المخلوقات. أول شيء هو وريث محمد عبده، محمد عبد رحمه الله تعالى من أعظم طلاب السيد جمال الدين الأسد أبادي الذي معروف بالأفغاني. سيد جمال الدين الأسبادي من أعظم طلبة الشيخ الآخند الخراساني، يعني مو بالشيعي، مجتهد قد وصل إلى مرتبة اجتهاد، وكان عنده مشروع عالمي للإسلام واشتغل على هذا المشروع إلى أن أوصله الدهر إلى الأستانة، الأستانة اللي هي اسطنبول في ذاك الوقت كانت تسمى بالأستانة يعني العاصمة، إلى أن جيء به إلى السلطان عبد الحميد فسمى فدس له السم على الظاهر، هو حاشيته بعض الإنجليز، المهم سم فمات رضوان الله عليه مسموما، اللي معروف بالأفغان، هو ليس أفغاني وإنما هو أسد آباد ترك، من القومية التركية مو من الفارسية، من القومية. ولحد الزمن القريب أنا مريت، كنت أروح دائما أمر على أسد آباد. أسد آباد من مدن همدان، من مدن همدان، وهناك لحد ما كنت أروح له يعني بالتسعينات، بعد التسعينات هالشكل كنت أروح للأماكن معينة للإسلام وللتبليغ وللدفاع وللجهاد، فنمر على من همدان نشوف كاتمين أسد آباد، من هنا بيت أهله، هو بيته بيت أهله اللي هو بعد ما رجع سكن في أسد آباد. على كل حال هذا يا رشيد رضا من المتأثرين بمحمد عبده، ومحمد عبده من المتأثرين، ولذلك نجد محمد عبده مع تلك الظروف القاهرة ولكنه يميل إلى الشيعة ميلا كثيرا كثيرا، وقد ألف رسالة هو محمد عبده كتاب في الرد على الوهابية أخزاهم الله. بينما رشيد رضا نلاحظ كتاب التفسير العجيب غريب الموجود الآن اسم المنار، وهو ملخص دروس الشيخ بكتابته الشيخ ابن عبد محمد عبده. العجيب أنه وهابي الصدف، صدف مع أنه كان عنده أيضا بحوث ضد الوهابي بعد سبحان مقلب القلوب والأبصار، يذكر في تفسير وكونوا مع الصادقين اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع صادقين. شنو الصادقين؟ يقول الصادقون هم الأئمة الاثني عشر سلهم الله، يعني بالمنار. هذا من عجائب ما في المنار، من عجائب ما في المنار، ما يجيب رأي ثاني ولا يتقدم ولا قال ولا قيل، ويعتبر هذا هو هذا الجواب وانتهم عليه، حتى العامة يعلمون أن أسماءهم عليهم السلام من الصادقين. هذا الشيء ينفعنا، ينفعنا لأن السيد الخوئي بذل جهده بإثبات أن الصادقين هنا ليسوا الأئمة عليهم السلام، وإنما المعروف عن الأئمة، ولو إحنا تجاوزنا الوقت بس حتى نوصل إلى نقطة الباكر نكمل إذا أطان الله عمر، أن المعروف بروايات أهل البيت الصادقين، يعني الصادق منه الإمام الباقر والإمام الصادق، يستخدم عليهما بالتغليب. ونكمل إن شاء الله بالدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.